الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أينما كنتم إلى ذلك الكتاب. تعظم أمر الإسلام حتى وصل إلى مقام فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، وأصبح في قوة المهاجم، وترك كل ما ينوء به ظهر المدافع، لأنه منتسب إلى الله تعالى، والمنتسب إليه عز وجل عزيز قوي مقتدر، والمنتسب إلى غيره ذليل يجر أذيال الخيبة والخسران ويضمد جراحاته بما يزيد في اتساعها وبعد برئها. حول رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملوك العالم نجري هذا الحوار مع سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ أهلا بك.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، تكلمنا على صلح الحديبية فيما مضى من حلقات، ولهذا الصلح وكأنه انعكاسات يعني بشكل عام على طبيعة التعامل مع الإسلام كدعوة ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كصاحب هذه الدعوة المنتسب إلى الله تعالى. ومنها أهم الانعكاسات هي رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملوك العالم. انعكاسات صلح الحديبية على الأوضاع بشكل عام نبدأ به، ثم نفصل بالتالي بعد الكلام على الوضع العام.
إذا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن قلنا بأن صلح الحديبية ترك الآثار الإيجابية الكبرى ليس على شخص النبي فحسب أو على المسلمين كأشخاص، إنما ترك انعكاساته الإيجابية الكبرى على الإسلام بشكل عام، وكذلك على مجمل الساحة التي كانت تغلي وتفور بالكثير من المعارك والحروب ما بين النبي صلى الله عليه وآله من جهة والمشركين من جهة أخرى. في موضوع الصلح وهذه الآثار التي تركها، لعله كان هناك نقطة لم نفصل فيها البحث ولعلنا أشرنا إليها إشارة شبه سريعة، هي التي ستكون أو ستبين لنا ما هي الحدود التي وقف عندها الكثير من الناس حتى أصبح الإسلام يشكل بالنسبة إليهم موقع رهبة وخوف، وحتى بالتالي مصدر رعب بالنسبة إليهم، بحيث أنهم لم يعد لديهم قدرة أو جرأة على النيل من الإسلام وصاحب الرسالة الذي هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
يعني لا يكفي موضوع الانتصارات في الحرب والسلاح،
طبعا هو نفس الصلح هو انتصار. نفس الصلح هو انتصار، سأبين ذلك. عندما ذكرت بنود الصلح قلت بأن هناك بند هو يعتبر البند الثاني أو المادة الثانية في الصلح، والذي ينص على أنه إذا ذهب شخص من المسلمين إلى قريش لا يحق للمسلمين استرجاعه، بينما العكس أنه إذا ذهب شخص من قريش من مكة يعني إلى المدينة إلى النبي يحق للمشركين أن يسترجعوه. هذا الأمر بحسب ظاهره كان أمرا مجحفا بحق المسلمين، الكثير من المسلمين والصحابة اعترضوا عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله برؤيته الثاقبة للأمور ومعرفته بما ستؤول إليه المسائل لم يرضخ لمثل هذه الأمور. ما الذي جرى بعد تدوين هذا البند الذي كان مقدمة لهذا الانتصار العظيم الذي حققه النبي في الحديبية، ومنه انطلق كما تفضلت لمخاطبة من هم خارج الجزيرة العربية وينطلق إلى ملوك ورؤساء العالم؟ هذا البند الذي هو كان بظاهره مصدر ضعف للمسلمين شكل أكبر عامل قوة وانتصار للمسلمين. كيف ذلك؟ شخص ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله من المشركين وكان اسمه أبو بصير، ذهب إلى مكة، طبيعة الحال وفقا لبنود الصلح ولبنود ما تم الاتفاق عليه بين النبي والمشركين، أن يذهب قريش أو تذهب قريش وتسترجع هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وآله. ذهبوا وأرسل وفدا إلى النبي، وكان فيهم شخص من بني عامر، يعني قبيلة كبرى من مكة المكرمة. هذا الشخص ذهب المشركون وطالبوا به. طبعا صعب الأمر على هذا الرجل، أنه كيف أنا موجود طلبت الأمن من النبي صلى الله عليه وآله ولذت بالمسلمين والمسلمين بدون يسلموني النبي صلى الله عليه وآله،
مش مقتضى تطبيق طبعا البند بضمن الاتفاق
طبيعي، النبي بده يطبق العهد. وخاطب أبو بصير، قال له النبي أنه أنا في ديني لا يحق لي الغدر، أنا وقعت الميثاق والعهد مع هؤلاء ولا يمكن أن أنكث بالعهد مهما كلف الأمر. قال له عبارة، يعني فينا نقول عبارة غيبية، انطلق يا أبا بصير فأنه سيكون لك مخرجا من هذا الأمر، أو سيجعل الله لك مخرجا.
من طبعا الطبيعي سمح شيخ، لأنه وما ينطق عن الهوى
طبعا، لكن أنا أقول موضوع غيبي
بين موضع وموضع آخر.
نعم،
في موضوع النطق عن الهوى
صحيح. اللي بدي أشير له أنه النبي صلى الله عليه وآله أخبره بمستقبل سيجعل لك مخرجا. كيف مع أنه كل السبل تضيق به، أنه رجل مثل أبو بصير جايين المشركين ليستلموه، شو بده يصير معه؟ فاستلمه المشركون بطريق العودة إلى مكة المكرمة. في شخصين نحن قلنا أنه مرافقين من المشركين لهذا الرجل، جلسة على الغداء أم على العشاء، استراحة على الطريق. أبو بصير يطلب من أحدهم أنه كان معه سيف، قال له شو رأيك تفرجيني على السيف، أعجبني هذا السيف. ذاك الرجل أمن له، فقام أبو بصير وقتله. الشخص الثاني فر. رجع أبو بصير إلى النبي. شوف كيف مسار الأحداث، المشرك يذهب إلى المشركين وأبو بصير يعود إلى المدينة، بيقول للنبي يا رسول الله أنك أنت وفيت بالعهد، طبقت البند وسلمت للمشركين، أنا بقول لك أنه أنت في حل من أمرك، أنا أستأذنك وما بدي أبقى في المدينة. وذهب إلى الشام. بنفس الأمر ذهب المشرك إلى المشركين
الذي كان يصطحبه. يعني أثناء الطريق
ما عنده حجة، ما عنده
كانوا أكثر من واحد، قتل
أحد وبقي واحد. ما عنده حجة أن النبي خلص سلم وقام بما عليه، لكن هذا المشرك اللي هو باعتباره مشرك قتل مشركا.
طيب على أثر ذلك سمح الشيخ شو النتائج؟
النتائج هنا دخلنا في النتيجة. حتى نختصر الأمر، لما أبو بصير طلع إلى الشام مجموعة كبيرة من المشركين كانوا يريدون الالتحاق بالنبي في المدينة، لكن وفقا لبنود الصلح بيعرفوا هون ما بيقدروا يروحوا يسلموا حاله للنبي، فعليهم أن يسترجعوا من قبل أهل مكة إلى مكة. عندما رأوا أنه أبو بصير أوجد لهم منفذا، أبو بصير كأنه أوجد لهم طريقا للفرار، أنه بلا ما نذهب إلى النبي نذهب إلى الشام. فبالعشرات فروا من عشرات الأشخاص، فروا 70-80-100 رجل فروا من مكة والتحقوا بأبو بصير. ومش بس هيك، أخذوا يبدأون بالهجوم وتشكيل سرايا لقتال من المشركين، وهم ليس لهم علاقة بالنبي لأن النبي بعده عم يطبق الصلح. قوافل قريش إلى الشام تعرضت لكماء منهم. عندما وجد المشركون أن الأمر يتفاقم، أنه هو لو هن مع النبي في صلح بينه وبين النبي، لا بيقتلونا لا بينهبونا لا بيغيروا علينا بالسلاح، وجودهم مع النبي أفضل. فمباشرة هنا النكتة، هذا البند الذي كان موضع إجحاف بحسب الظاهر بحق المسلمين، جاءت قريش تطالب بإلغائه، أنه شكل عليهم ماذا؟ ضغطا كبيرا. هذا استدعى الأمر أنه تنقلب الأمور، وبهذا النبي صلى الله عليه وآله ألغى هذا البند، واستتبت الأمور كلها في مكة وفي المدينة وفي الجزيرة، وأصبح هناك أمان واطمئنان واسترخاء أمام هذه الدعوة المباركة لتظهر للناس بصورة أخرى. كانت الصورة هي ماذا؟ صورة الحرب، صورة القتال، صورة عدم الأمان والاطمئنان، حرب دائمة وقتال مستمر بين المشركين والنبي صلى الله عليه وآله. أما الآن فقد استتبت كل الأمور بالنسبة إلى النبي، وهذا يستدعي ماذا؟ أن يتحول الخطاب من الداخل إلى الخارج، فكانت رسائل النبي صلى الله عليه وآله إلى ملوك العالم.
إذا بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشكل آخر من أشكال يمكن الدعوة، فأخذ يذيلها يعني بنصوص مكتوبة على الترس، وفيها طبعا في كل نص يحمل ما يحمل من المضامين. إذا كما يعني يتفق في بدء الحلقة على أن أبرز حدث بعد صلح الحديبية كان رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملوك العالم. ماذا عن هذه الرسائل؟ يمكن كيفيتها، دوافعها، إلى من وجهت بالضبط؟
الاطمئنان كما قلت الذي تركه صلح الحديبية في منطقة الجزيرة العربية شكل حافزا أمام النبي صلى الله عليه وآله من أجل أن يظهر الدعوة بصورتها الحقيقية. لأن صورة الدعوة هي مش القتال ولا حمل السيف ولا إكراه الناس ولا قتال الناس، وإنما هنا أيضا علينا أن نكتشف أو نسأل سؤال، أنه ماذا خلال أن هذه الرسائل حصلت تقريبا في السنة السابعة للهجرة بعد صلح الحديبية، يعني 6 أو 7 سنوات في المدينة، سنوات أخرى في مكة المكرمة، يعني حوالي 17 إلى 18 سنة من عمر الدعوة الإسلامية. ماذا لو لم يكن هناك أي حرب، لا بدر ولا أحد ولا الأحزاب ولا بني النضير ولا بني قريظة ولا كل هذه الحروب التي جرت مع النبي صلى الله عليه وآله، وتركت الدعوة بلسان النبي صلى الله عليه وآله ليبلغها بحسب الظروف الطبيعية، ما الذي سيكون من نتائج عظيمة لهذه الدعوة؟ الإسلام سيظهر بشكله الصحيح والناصع الأبيض. لا يعني هذا أن الحروب يعني تأخذ مأخذا من الإسلام أو من هذا الدين، هذا أمر واقع وطبيعي جدا، لكن لو فسح المجال لهذا النبي أنه مثل ما هو رجل مسالم كونوا معه مسالمين، مثل ما هو يدعو إلى الناس بالحكمة والموعظة الحسنة أيضا اتركوه أنتم كونوا مثل ما بيحكوا عن ديمقراطية أو عن حرية، اتركوا هذا النبي يكلم والناس من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
أيها أجد سمح الشيخ، يعني هل نجد لمن يعني يتمسك بقوله بأنه لا يملك عدة ولا عتادا حتى ينطلق فيحرر الأرض أو حتى ينطلق ليقاتل عدوه، أنه يتمسك بما يجيده من لغة، بما يضبط به اللسان ويعقل به الجنان إذا جاز التعبير يعني، وينطق بهذه الكلمات التي قد لا تكون لها وقع في النفوس. أيهما أجدى، استعمال هذا الطريق والاتكاء عليه لعدم المقارعة بالسيف، أو أنه لا يجب البحث وجد السير حتى أتمسك أو حتى أجد الآلة التي بها أقاتل عدوي؟ قد لا يكون يمكن عادة بنحكي عن موضوع المؤتمرات والخطاب
والحوارات
قد لا تجدي نفعا، والآن مولانا نعيش يعني الآن شدة وحدة وترف يمكن بموضوع اللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والتي قد لا تغني ولا تسمن. يعني أيها أجدى،
بتقديري أنه لا يمكن المفاضلة بين أسلوب وآخر. كل زمان ومكان وفئة من الناس لها وسيلتها التي تختلف عن الآخرين، لذلك أنه عندما نتحدث نحن عن هذه المعارك التي كان يديرها النبي لفترة وجوده في المدينة حوالي 6 أو 7 سنوات إلى أن حصل صلح الحديبية، أنا قارنت أنه ما ظنك وما رأيك وما اعتقادك لو لم يكن هناك قتال؟ كانت الفرصة ستسمح أكبر، ولكن هل هذا يعني أن النبي لجأ إلى القتال؟ لا، النبي لأنه يعلم ويدرك أن قريش وأهل مكة وأهل الجزيرة العربية وعلى رأسهم اليهود لا يمكن أن ينفع معهم أسلوب إلا القتال.
لابد من تهيئة الظرف الداعي إلى هذا الشكل من
طبيعة الحال. يعني على قاعدة نحن معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم، أيضا نخاطبهم ونتكلم معهم ونحاورهم بالطريقة التي تناسبهم.
نعم.
من شاء أن يقاتل فنحن له. في الحرب هم رجال حرب وفي السلم هم رجال سلم. ما في طريق مفاضلة لأحد الأسلوبين على الآخر. ولذلك مثلا
ولكن قد يكون هناك جدوى سمح الشيخ، يعني يمكن أحيانا
قد يكون الجدوى في القتال وقد يكون الجدوى في عدم القتال،
هي بحسب الظرف.
نعم يعني. بحسب الظرف. لذلك الآن أنتم بسؤالك طبيعي جدا أن النبي صلى الله عليه وآله عندما اختار طريقة الرسائل إلى ملوك العالم،
نعم،
لماذا لم يختار طريق شن الحروب مباشرة؟
نعم.
النبي صلى الله عليه وآله لأنه يعلم أنه قبل الحرب لا بد من إلقاء الحجة ولا بد من التخاطب والحوار مع هؤلاء. وطبعا النبي صلى الله عليه وآله كما سنرى في مضمون بعض الرسائل أسلم تسلم، يعني عبارة فيها تهديد ووعيد. طب هذه العبارة التي استعملها النبي مع ملوك العالم، أنت تتكلم مع أمبراطوريات، يعني الأمبراطورية الفارسية والأمبراطورية الرومية، أمبراطورية الروم أقوى أمبراطوريتين في العالم، يأتي النبي صلى الله عليه وآله بهذه القدرات يعني التي تكون أمامهم ضعيفة وعاجزة عن مواجهة هذه الأمبراطوريات التي عمرها آلاف السنين، يصعد النبي وينبري ليخاطب هؤلاء الملوك وهو على ثقة وهو على اطمئنان أنه ماذا يرسل رسولا ومبعوثا إليهم ويهددهم في عقر دارهم. فإذا النبي اختار الأسلوب الحكيم، وهذا النبي صلى الله عليه وآله الذي هو نموذج للإنسان الكامل والعقل الكامل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ليكون أسوة وقدوة للناس، من الطبيعي جدا أنه عندما يختار الحرب تكون الحرب هي الوسيلة الأنفع والأجدى، وعندما يختار السلم والمكاتبة يكون
طيب.
أيضا هذا
سمح الشيخ، يعني بتقييمكم يعني كيف تقيمون هذه الرسائل؟ هل كانت رسائل يعني فيها ترهيب أو أنها فيها ترغيب؟ يعني فيها
كانت تنطوي على الأمرين معا.
نعم
كانت تنطوي على الأمرين معا. نحن طبعا في بحسب ما هو موجود في كتب السيرة يتحدثون عن 6 ملوك خاطبهم النبي صلى الله عليه وآله، لكن هؤلاء 6 منهم من هو تابع إلى كسرى ملك الفرس ومنهم من تابع إلى ملك الروم، ولكن في الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله بحسب ما أذكر أن هناك إحصاء للشيخ الأحمدي، الشيخ الأحمدي صاحب كتاب مكاتيب الرسول صلى الله عليه وآله، يذكر حوالي 185 رسالة بعث بها النبي صلى الله عليه وآله إلى ملوك ورؤساء العالم. إذا تفحصنا وتمعنا ودققنا في هذه الرسائل 6 التي أرسلها النبي صلى الله عليه وآله إلى ملوك العالم بعد صلح الحديبية، نجد أن هذه الرسائل منها ما يتضمن ترغيبا أو يتضمن كذلك إضافة إلى الترغيب يتضمن الترهيب. يعني مثلا عندما تجد في الرسائل التي بعثها إلى ملك الحبشة أو ملك الروم اللي كانوا يتدينون بالديانة المسيحية، فيخاطبهم بآيات تتحدث عن ماذا؟ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ولعله مثلا في بعض الرسائل مثلا إلى كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي اقتصر فيها على قوله بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طيب هنا هذا التعبير إذن ماذا هو؟ عبارة عن ترغيب. إذا بتأخذ تعبير آخر أسلم تسلم، إذا بدنا نأخذ النص نفككه مثلا النبي صلى الله عليه وآله من محمد رسول الله يخاطب إنه أنا محمد رسول الله إلى فلان عظيم الفرس أو عظيم الأسلم تسلم.
لأنه عارف نسمع شيخ توصف رسائل تارة برسائل ودية تارة الرسائل تكون عدائية.
لا عدائية ما في.
ما في عدائية.
ما في عدائية. عندما نقول ترهيب ما في عدائية. ترهيب إنه بمعنى إنه أسلم. اخضع لهذا والنبي صلى الله عليه وآله يحذرهم ما ستؤول إليه الأمور. مثلا سيأتي معنا إذا كان معنا وقت أن كسرى عندما مزق رسالة النبي صلى الله عليه وآله شو قالوا النبي؟ وصلوا الخبر قال لهم لقد مزق كسرى ملكه يعني بشر انه هذا عم مزق لي رسالتي لقد فعل بنفسه ما فعل. وجد بعد ايام اخبار انه كسرى زال ملكه على يد ابنه.
طيب المناطق سمح شيخ التي يعني ارسل الى ارسل ورسل النبي صلى الله عليه وسلم؟
ماشي، انا ساقول لك بشكل سريع الملوك والمناطق والرسل الذين ارسلهم النبي صلى الله عليه واله الى هؤلاء. الملوك كانوا، نحن نتحدث بحسب كتب السيرة ستة ملوك.
نعم.
النجاشي ملك الحبشة. اثنين قيصر ويقال له هرقل عظيم الروم. كسرى الذي كان حاكم فارس والمدائن. الرابع كان المقوقص الذي هو بحسب تعبير الروايات صاحب الإسكندرية، يعني ملك مصر. الخامس هو الحارث بن أبي شمر الغساني، كان واليا على تخوم الشام ودمشق. والسادس هو ثمامة بن أثال، ومعه هوذة بن علي الحنفيان ملكا اليمامة وقائداها. هم أنا التفت لمسألة أساسية، أنه هؤلاء مش كلهم كانوا ملوك على مستوى مملكة. يعني عندما تقول مثلا كسرى، أحسن كسرى ملك، هرقل ملك، ولكن نقول مثلا الحارث والي تخوم الشام الذي يتبع إلى الإمبراطورية الرومانية أو
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفرد لكل واحد منهم رسالة، وإن كان واليا تحت
أمره. بس كمان في الولاة على درجات. يعني في والي مثلا على كل اليمن، في والي على بعض مدن اليمن. بعض مدن اليمن كان لها والي واحد الذي هو كان مثلا فلان. فخاطب الأساس يعني الملوك الأساسيين في هذا العالم، حتى ولو كان واليا تابعا لملك آخر. هذا بالنسبة إلى الملوك والمناطق. يعني ويكفينا أن نقول أنه عندما يرسل إلى ملك الروم وإلى ملك الفرس، يعني أرسل إلى كل ملوك العالم، ينضوي تحتهم كل الولاة وكل الملوك وكل الأمراء يتبعان إلى هذا.
لما لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالحاكمية المطلقة والتي لها سلطة على من دونه؟
هذا نوع من القدرة يعني على من أجل تفكيك، بده يفكك النبي ما بين الزعيم الكبير والذي يتبعه مباشرة. هذا طبعا قدرات هائلة للنبي صلى الله عليه وآله عندما يخاطب مثلا كسرى ويخاطب من هو دونه. طب كسرى بشره النبي أو أنذره سيذهب ملكك، من اعتبر من كان تابعا لكسرى. أما بالنسبة إلى أصحاب النبي الذين حملوا هذه الرسائل،
حملت
الرسائل إلى النجاشي كان اسمه عمرو بن أمية الضمري. إلى قيصر كان داحية بن خليفة الكلبي. إلى كسرى كان عبد الله بن حذافة السهمي. إلى المقوقص الذي هو ملك مصر أو الإسكندرية حاطب بن أبي بلتع اللخمي. إلى الحارث الذي كان كما سميناه والي الشام ودمشق، كان الشجاع بن وهاب الأزدي. إلى
ثمامة
وهوذا صليط بن عمرو العامري. هؤلاء كانوا ستة رسل. وطبعا هذا يعني أن الستة كانوا وحدهم، إنما كان معهم أشخاص آخرين يرافقونهم في الطريق. فهؤلاء الستة كانوا هم رسل النبي صلى الله عليه وآله إلى كل ملوك العالم.
طيب سمح الشيخ، هنحكي بأشرت لشيء
في مسألة مهمة جدا، إذا ما قدرنا نفصل فيها بس إشارة نفصل فيها، أنه هذه الرسائل أو هؤلاء الرسل الذين أرسلهم النبي إلى ملوك العالم، أو هذه الخطوة الكبيرة التي أراد أن يخطوها النبي من خلال الانتقال من الجزيرة لمخاطبة العالم، لم تكن تعجب كل الناس من حول النبي. وهذا إن شاء الله نتحدث عنه، كيف عمل النبي مشورة بين أصحابه.
طيب هنحكي عن هذا الموضوع سمح الشيخ، وهنحكي على عالمية الرسالة الإسلامية.
نعم.
وحنحكي على طبعا رسائل كسرى بالخصوص ومضمونها وشو صار.
نعم.
حيكون لنا ايضا جزء يعني ثاني حول هذا الموضوع، وايضا رساله الى قيصر ملك الروم مضمونها واثرها على نفس قيصر. انتهى يعني وقتنا سمحت الشيخ خليل رزق الاستاذ في الحوزه العلميه، لا يسعنا في نهايه الحلقه الا ان نشكركم. شكرا جزيلا. شكرا لك.
اهلا وسهلا.
أعزائي المشاهدين، ينتهي لقاؤنا، يتجدد بحول الله تعالى وقوته في حلقة مقبلة. إلى ذلك الموعد أنتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.